بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة زدني العلمية أن تقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد لابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد ابن محمد الصغير عكور حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الشيخ هادي بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى العلمية الثالثة المقامة بجامع العليا بمحافظة صامطة في شهر رجب عام 39 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصل اللهم وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. اللهم اغفر لنا والمستمعين وشيخنا ووالدينا والمسلمين والمسلمات. قال الإمام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله رحمة الأبرار: ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت المبرآت من كل سوء. أكمل. أفضلهن خديجة بنت خويلد، وعائشة الصديقة بنت الصديق، وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه، زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله به فقد كفر بالله العظيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال المؤلف رحمه الله: ومن السنة، أي من سنة أهل السنة والجماعة ومن أصول اعتقادهم، الترضي عن على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، لأن الله جل وعلا لا يختار لنبيه وأحب الخلق إليه إلا من هي من الخيرات. لهذا قال عز من قائل: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم مبرآت قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، وهن أمهات المؤمنين. لا يجوز لأحد أن يسيء الظن بإحداهن أو يختلج في نفسه عدم براءتهن، وأفضلهن خديجة لأنها أولى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وواسته بنفسها ومالها، وله منها الولد، وكان أول من آمن به من النساء خديجة، وقد بشرها الله على لسان جبريل، بشرها جبريل عليه السلام ببشارة الله لها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب. وكذلك في الفضل والمرتبة تأتي عائشة رضي الله تعالى عنها، فهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، برأها الله جل وعلا من الإفك الذي افتراه عليها المنافقون، وتولى كبره في هذه الفتنة رئيس النفاق والمنافقين. وقد توعده الله جل وعلا بقوله: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وذلك أنها كانت في غزوة من الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان إذا أراد أن يغزو قوما أقرع بين نسائه، فأيتهن خرجت قرعتها أخذها معه. فأخذ عائشة رضي الله تعالى عنها في إحدى الغزوات، وفي قفوله منها باتوا في مكان، فقامت رضي الله تعالى عنها قبل أن يرحل هودجها وذهبت إلى قضاء حاجتها، فجاء من يحمل هودجها على بعيرها فحملوه ولم ينكروا خفته لأنها كانت خفيفة، فلما جاءت وقد رحل القوم جلست في المكان الذي خرجوا منه وقالت: لعلهم يفقدوني فيرجعون. وكان صفوان بن معطل رضي الله تعالى عنه يتعقب السرية إذا باتوا في مكان، بات وراءهم حتى إذا قاموا مر على مكانهم لعله يجد شيئا. فلما جاء إلى مكان الجيش ورأى عائشة رضي الله تعالى عنها جالسة كان يسترجع، وقد نزل الحجاب وكانت محجبة، وعرفها لأنه يعرفها قبل أن ينزل الحجاب. فلما قرب منها أناخ بعيره وابتعد عنه حتى ركبت، ثم قاد بها حتى دخلوا المدينة في الظهيرة. ففرح المنافقون بهذه المسألة وخاضوا في عرضها الشريف، وهي لم تنكر من النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه كان إذا دخل لا يسمي باسمها فيقول: كيف أتيكم؟ فمرضت رضي الله تعالى عنها فاستأذنت الرسول صلى الله عليه وسلم أن تذهب إلى بيت أبيها، فأذن لها فذهبت وجلست فترة لا تدري عن الأمر شيئا. فخرجت ليلة من الليالي ومعها أم مصطح، فلما تعثرت قالت: تعس مصطح. قالت لها عائشة: بئس ما قلت. فقالت: أو ما علمت يا هنتا، يعني يا هذه؟ قالت: عن أي شيء؟ قالت: لقد خاض الناس في شأنك أنت وصفوان تقول: فلم يكن لي حاجة فرجعت ولزمت فراشي أبكي ليلي ونهاري حتى كاد البكاء يفلق قلبي. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا عائشة، إن كنت ألممت بشيء فتوبي إلى الله جل وعلا. وإن كنت بريئة فسيبرئك الله. فقالت لأبيها رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ماذا أقول له؟ قالت لأمها رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ماذا أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت والله لو قلت لكم شيئا كذبا تصدقونني به لصدقتموني، ولو قلت لكم الصدق والله يعلم إني لصادقة لتكذبونني، وما رأيت لكم وحالي إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. تقول رضي الله تعالى عنها فما برح البيت أحد حتى نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سري عنه وهو يضحك فقال أبشري يا عائشة فقد برأك الله. فقال لها أبواها اشكري رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت والله لا أشكر إلا الله، وأنزل الله جل وعلا إن الذين جاءوا بالإفك منكم عصبة لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانك هذا بهتان عظيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. فحد النبي صلى الله عليه وسلم من خاض في عرض عائشة رضي الله تعالى حده 80 جلدة حد القذف. هذه قصة الإفك وبراءة عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد أنزل الله فيها قرآنا وقبلته الأمة وسمعته وعلمته واعتقدته، ولم يشذ في ذلك إلا كلاب النار الرافضة الذين لا يزالون على منهج المنافقين، لا يزالون يعتقدون أنها أتت بفاحشة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما مرض مرض موته كان يسأل أين أنا غدا، فعرف أزواجه بأنه يريد بيت عائشة، فأذن له أن يمكث في بيت عائشة، فمكث في بيتها حتى وافاه الأجل. تقول رضي الله تعالى عنها لقد مات الرسول صلى الله عليه وسلم بين نحري وسحري، كنت مسندته إلى صدري، فدخل أخوها وفي يده سواك، فأبده النبي صلى الله عليه وسلم البصر، فعرفت أنه يحبه، فقلت آخذه لك، فأشار برأسه، فأخذته وقضمته وطيبته، ثم أعطيته فاستن به استنانا ما رأيته استن مثله قبل ذلك، فما أنقض حتى قال اللهم في الرفيق الأعلى، فعرفت أنه لا يختارنا. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة وفي يومها وبين سحرها ونحرها، وجمع الله بين ريقه وريقها في آخر لحظة من عمره، فلتبرد أفئدة الرافضة أو لتصل الحطمة. هذه حال عائشة رضي الله تعالى عنها التي دنسها ولا يزال يدنسها الشيعة والرافضة عليهم من الله ما يستحقون. ولهذا يقول المصنف رحمه الله: فمن قذفها بما برأها الله به أو منه فقد كفر بالله تعالى. تفضل.
ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله، أحد خلفاء المسلمين،
معاوية رضي الله تعالى عنه، صحابي جليل من كتاب الوحي، وصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخال المؤمنين. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وتعاقب الخلفاء الراشدون بعده، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وبويع علي رضي الله تعالى عنه بالخلافة، ولم يمضي الوقت الكثير حتى تمضي البيعة له، إذ قتل رضي الله تعالى عنه على يد أبو لؤلؤ عبد الرحمن بن ملجم الخبيث. ولما قتل رضي الله تعالى عنه بويع ابنه الحسن بالخلافة، وحصل الذي حصل، وتحققت فيه نبوة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: إن ابني هذا سيدا، وإن الله سيصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، إذ تنازل لمعاوية رضي الله تعالى عنه في الخلافة، فتمت لمعاوية رضي الله تعالى عنه البيعة العامة، وكان كان خليفة للمسلمين، وأجمع عليه أهل الحل والعقد، ولم يطعن في خلافته إلا الرافضة الذين طعنوا في خلافة أبي بكر وعمر، قالوا بأن الخلافة لعلي رضي الله عنه، فعدل الصحابة عنه وأجمعوا أو اختاروا أبا بكر، وبعد أبي بكر عمر، وبعد عمر عثمان، أجمعوا على هذا فكفروهم، لأنهم عدلوا في اعتقادهم عن اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم للخليفة بعده. والذي حصل هو بإجماع المسلمين، وليس جاء عن هوى، فخلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه تمت، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدفن، لما حصل يعني عرض الآراء من يكون الخليفة، فقال: الأنصار منا رجل ومنكم رجل للمهاجرين، وقال بعضهم: تكون في من كان لهم الشأن أي المهاجرين، إلى غير ذلك مما حصل. فحسم الموقف عمر رضي الله تعالى عنه وقال: لقد اختارك نبي الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نختارك لدنيانا، امدد يدك. فبايعه عمر ثم تبعه الصحابة فبايعوه، فتمت له البيعة بذلك. ولما حضر أجل أبي بكر أوصى بالخلافة لعمر، عهد بها إليه، فتم له ذلك، وأجمع الصحابة على ذلك. ولما طعن عمر رضي الله تعالى عنه جعل الخلافة في أهل الشورى، فأجمعوا على خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه، وبايعه علي رضي الله تعالى عنه. فلماذا هؤلاء الرافضة يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أمر اختاره الله لهم؟ إن الله جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع أمته على خطأ، فلا يجتمعون على خطأ، بل إن الله جل وعلا عصم الأمة من الإجماع على خطأ، وهذا من فضل الله جل وعلا، ثم فضل هذه الأمة بين سائر الأمم. تفضل.
صلى الله عليه وسلم. ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يؤمروا بمعصية الله، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين.
هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، السمع والطاعة لمن ولي أمرهم سواء بإجماع أو غلبة وصار له الأمر وتمت له البيعة وجبت طاعته وعدم الخروج عليه، لقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر هم العلماء والأمراء، العلماء لأنهم يبينون الأحكام الشرعية من النصوص، يستنبطون الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة، يبينون الحلال والحرام، فهم لولاة الأمر سند ومرجع في استنباط الأحكام من الكتاب والسنة، فتجب طاعة أمراء المسلمين الذين يلون أمرهم من الحكام، لأنهم بطاعتهم تجتمع الكلم ويتوحد الصف. وتنعدم الفرقة ويستتب الأمن وتنتظم الأحوال وتؤمن السبل وتقام الحدود وينصف المظلوم من الظالم وتصان الأعراض وتحفظ الأموال والعقول. بولاة الأمر تتحقق أمور عظيمة لم تتحقق بدونهم، لهذا أوجب الله طاعتهم في المعروف، طاعتهم في المعروف. أما المعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإن أمر ولي الأمر بمعصية فلا يطاع فيها ويطاع فيما سواها، ولا تتخذ ذريعة في الخروج عليه لأنه أمر بمعصية لا تطعه فيها، فيجب عليك أن تطيعه في غيرها. وكذلك العلماء الذين يبينون مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم من النصوص، يستنبطونها، يستنبطون الأحكام، ولذا أحال الله عليهم في قوله عز من قائل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يعني نشروه في المجالس وتجاذبوه في العامة وانتشر بينهم أذاعوه، وهذا خلاف الأولى. النوازل ما ينبغي أن تذاع، ولا ينبغي أن يتجاذبها عامة الناس الذين لا شأن لهم في حل النوازل. هذا للعلماء الربانيين الذين قال الله في حقهم: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم إيلاء من أزواجه شهرا، والإيلاء هو أن يحلف الزوج ألا يطأ زوجته، كما قال الله جل وعلا: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، يعني أقصى المدة أربعة أشهر، أما فوقها لا، ليس من حق الزوج. آل النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه شهرا. فانتشر الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق أزواجه، فشك ذلك على الصحابة، لأنهم يحزنهم الذي يحزن النبي صلى الله عليه وسلم. فجلسوا في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم في مكان منعزل عنهم، وعمر رضي الله تعالى عنه في منزله. جاءه رجل من الأنصار وطرق عليه الباب في وقت الظهيرة، فخرج عمر يجر ثوبه، عرف بأن هذا الاستئذان في هذا الوقت له ما له من الشأن، فخرج إلى الأنصار فقال له: ما شأنك؟ قال: حدث أمر عظيم. قال: ماذا حدث؟ أجاء الغساني؟ الغساني رجل كان يتوعد المدينة وأهلها بالغزو، فكانوا يتوقعون أن يأتي بين الحين والآخر. قال: لا، حصل وحدث ما هو أعظم من ذلك. قال: ماذا؟ قال: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه. فرجع عمر رضي الله تعالى عنه وأخذ ثيابه وذهب إلى بيت حفصة، فوجدها تبكي، قال: لقد حذرتك من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري. قال: أين هو؟ قال: ذاك هو في المشربة، يعني مكان يجلس فيه عليه الصلاة والسلام. فجاء واستأذن عليه فلم يؤذن له، فرجع ولم يصبر، فرجع للاستئذان مرة ثانية فلم يؤذن له، فجلس قليلا ثم رجع، فقال للبواب: قل له عمر يستأذن، حتى سمعه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أذن له. فجاء عمر رضي الله تعالى عنه وجعل يلاطف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ألم ترى يا رسول الله أن امرأتي تجادلني اليوم إلى المساء؟ فلما أنكرت عليها ذلك قالت: لقد كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنه اليوم إلى الليل وهو خير منك. قال: ويفعلن ذلك خابت وخسرت من فعلت ذلك. يقول: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: يا رسول الله، لقد جئنا إلى المدينة ونحن رجال نغلب نساءنا، فوجدنا رجالا تغلبهم نساؤهم، فتطاولنا علينا. فتبسم تبسم يعني تبسما آخر، فلما يعني رأى منه يعني فرصة قال: أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه؟ قال: لا. فخرج عمر رضي الله تعالى عنه فرحا مسرورا، وقال للصحابة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطلق أزواجه، وكان يقول رضي الله تعالى عنه: أنا من الذين قال الله فيهم: ولو ردوه إلى أولي الأمر منهم إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهكذا ترجع النوازل، ترجع النوازل إلى العلماء، بل ويحث طلاب العلم إلى مجالسهم ويبين لهم فضلهم وحاجة الناس إلى ما عندهم من العلم. إذا ذهب العالم من الأرض أكثرت وأظلمت. مر رجل يوم أن كان الشيخ أحمد في المستشفى وهو يريد السؤال، وعرفت أنه ليس من المنطقة، فقال: أين بيت النجم؟ فقلت له: في القرية التي مررت بها، لكنه لم يكن موجودا. قال: أين هو؟ فقلت له: في المستشفى، اسأل الله له العافية والشفاء. فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، إلى أين أذهب؟ هكذا تظهر حاجة الناس إلى العلم والعلماء. فينبغي للإنسان أن يعرف قدر العلماء الربانيين الذين أخذوا علمهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، لا بالهوى والتقليد والتعصب لآراء الرجال والانتماء إلى المذاهب الضالة. لا، هذا ليس بالعلم. العلم قال الله وقال رسوله وما قاله السلف الصالح. هؤلاء هم ولاة الأمر من العلماء، تجب طاعتهم واحترامهم، لكن في المعروف. وإذا أخطأ العالم لا يؤخذ بخطائه، يبين له بالحكمة لا بالتشهير ولا بإذاعة أمره، وليكن هذا على صورة سؤال أو تذكير له بعد الدرس أو نحو ذلك، لا يبقى على غير بينة. وإن كان بعضهم لا يعد الموقف ولا الموضوع حتى يسأل، كان من عادة شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله إذا قال في المسألة كذا وكذا يسأل الطلاب: أهكذا؟ وهذا دليل على التواضع، وهو من هو رحمه الله تعالى، هو العالم المفسر المحدث، سيف الحق على أهل البدع، المناضل المجاهد عن السنة والمنهج، ومع ذلك يهضم حق نفسه. إذا قيل له عالم أو كذا قال: بل أنا طويلب علم، وما رأيته كتب عن نفسه في أي موضوع من فتوى أو غيرها إلا باسمه بدون وصف المشيخة، كتبه أحمد بن يحيى النجمي. وهكذا شيخنا الشيخ العلامة زيد المدخلي رحمهم الله جميعا يهضمون حق أنفسهم وإن كان غيرهم يعرف قدره. فلماذا لا ندل على كتبهم؟ ولماذا لا نحث على قراءة كتبهم وتراثهم؟ بل إنه كان في حياتهما رحمهم الله يوجد من طلابهما من يحذر طلاب العلم من مجالسهما، غير جاء أحدهم معتذرا للشيخ زيد فقال له: ألم تحذر طلاب العلم منا؟ ما الذي رأيتموه فينا؟ هل رأيتم منا بدعا تحذرون مني ومن الشيخ أحمد؟ هل عرفتم منا مخالفة لمنهج السلف؟ أهل السنة والجماعة. فينبغي لنا أن نعرف قدر العلماء وإن ماتوا فعلمهم وكتبهم بين أيدينا، وهذا من فضل الله جل وعلا أن أبقى للعلماء أثرا، وهو كما قال إبراهيم عليه السلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فهذا لسان صدق للعلماء أن يكون علمهم وتراثهم ساري المفعول، يجري أجره عليهم ما دام يعمل به ويستفاد منه. هكذا ينبغي لولاة الأمر، ولي الأمر الحاكم يجب توقيره وطاعته والسمع له، ولا يجوز تتبع مثالبه ولا التشهير به ولا التأليب عليه ولا التقليل والتهوين من شأنه، لأن هذا فيه إغار لصدور العامة على ولي الأمر، ولا سيما إذا كانت هناك مسألة حدثت في المجتمع. ولي الأمر ما هو شمس شارقة على كل جزء من الأرض أو على كل شخص أو أسرة، هو من بني آدم لا يعلم الغيب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أنا بشر أقضي على نحو ما أسمع، وقد يكون أحدكم ألحن بحجته. فإذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالك بغيره من الناس؟ إذا حصل شيء لا تحمل ولي الأمر، ابحث عن هذا الشيء، ما السبب في وصوله وحصوله؟ قد يكون لا علم له به ولا صلة له به، قد يكون من التقصير في المسؤولية، ومع ذلك لا مانع أن تخبره إن استطعت، أو تخبر من يخبره. أما أن تأخذ هذه المسألة وتطير بها في الآفاق وتقول ولي الأمر كذا ويقر كذا ويعلم كذا ولا ينكر هذا ولا هذا، ليس من الطاعة وليس من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن حصل شيء من أمر ولي الأمر فإنه لا يذاع ولا يشاع، بل يعالج عن طريقه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ظهر له من أميره ما يكره فلا يبده علانية وليأخذ بيده. فطاعة ولاة الأمر من العلماء والأمراء من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، هذا منهج السلف الصالح. أما الذين يتصيدون زلات العلماء ومثالب الحكام ثم يشيعون لمزهم وسبهم وشتمهم في المجتمع في المجالس على المنابر، فهؤلاء ثوار يريدون الفتنة، ويريدون الإخلال بالأمن، ويريدون انتشار الفوضى وتعطيل الشعائر التعبدية، تعطيل أسباب المعيشة، تعطيل الأعمال من الدراسة والقضاء والطب وغير ذلك من مصالح الناس. إذا ضاع الأمن انفلتت المصالح. يجب على طالب العلم وعلى العاقل أن يعرف حق ولاة الأمر وأن يلتزمه، لأنه من الدين بل من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وليحذر كل الحذر أن يعصي الله ورسوله في ولي أمره، سواء كان من الأمراء أو العلماء. وحال الأمراء شأنهم أعظم، لأن الأمر بهم يستتب والمصالح بهم تكتمل. فإذا ذهب ولي الأمر ذهب الخير من الأرض وانتشر الفساد والدعارة والبطالة وسفك الدماء ونهب الأموال وغير ذلك من البلايا والمصائب. فهذا من السنة، أي من عقيدة أهل السنة والجماعة، السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين، برهم وفاجرهم. لا يقول أحد هذا للبر فقط، لا، بل للفاجر، ما دام أنه يصلي، ما دام أنه يصلي ويأمر بالصلاة فإنه يسمع له ويطاع، وإن ضرب الظهر وأخذ المال ما لم يأمر بمعصية الله فإنه لا طاعة لمخلوق لأحد في معصية الله. قال: ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته. بعض الناس يقولون طبعا من الذين يتفلتون من الولاء والبراء لولاة الأمر، بعضهم يقول ليس في عنقي بيعة لهذا الأمير. لماذا؟ قال: لم أبايع شخصيا. نقول له: أليس لك عريفة؟ كما قال صلى الله عليه وسلم: ليرفع إلي عرفاؤكم، يعني لكل جماعة من الناس عريفة، أو شيخ شمل، أو محافظ محافظة، أو أمير منطقة. مبايعة هؤلاء الرؤوس لولي الأمر تتم له البيعة على جميع أفراد الأمة. إذا بايع شيخ القبيلة ولي الأمر تمت بيعته على جميع أفرادها. فلا عذر لمن يقول: أنا لم أبايع ولي الأمر مباشرة، بايعه عريفك أو شيخك أو محافظ محافظتك. قال: وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين. أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه لما حبس وعذب لأن يقول أو حتى يقول القرآن مخلوق، وكان هذا المذهب والمنهج مؤيد من ولي الأمر في زمانه الذي استمع له المعتزلة الذين يقولون بخلق القرآن. فجاء طلابه إليه وقالوا: لقد ظهر من هذا الأمير موافقة لأهل الباطل، فهل له في أعناقنا بيعة؟ هل له سمع وطاعة؟ فقال: اتقوا الله في دماء المسلمين. إذا لم تكن له سمع وطاعة فما ذنب المسلمين؟ يستثار عليهم ولي الأمر، لأن ولي الأمر إذا استثير لم يقف شره على شخص معين. ولهذا يقول الله جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فجعل يهدئهم وينصحهم ويبين لهم أن الصبر على ولي الأمر في حقن الدماء وفي صيانة الأعراض وحفظ الأموال، وصبر على الجلد حتى يغمى عليه وعلى الحبس حتى قيض الله له من ينصر دعوته ويظهر منهجه حتى إلى يوم القيامة إن شاء الله. فنصر الله به السنة في زمانه، وكان إماما في الصبر على ولاة الأمر. فليس مبررا أن يثار على ولي الأمر ما دام للصبر مجال.
ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم وكل محدثة في الدين بدعة.
هذه من أصول أهل السنة والجماعة، هجران أهل البدع، الأئمة من المبتدعة الذين يدعون إلى بدعهم والذين يصدقونهم ويتبعونهم على ذلك، يهجر بعد أن يبين له الحق، التابع يبين له الحق بأن هذا بدعة وهذا الأمر خلاف السنة وخلاف الحق وهو باطل ومنكر، فإن انتهى فالحمد لله، وإن أصر على المتابعة للمبتدع والدفاع عن بدعته بل وترويجها ونشرها يهجر التابع والمتبوع، حتى إن علم الله فيه خيرا يرجع وإلا يحذر شره، حتى لا ينخدع الناس فيه. إذا رأى الناس طالب علم يتردد إلى المبتدع وهو صاحب بدعة يدعو إليها في محاضرته في خطبته في كتابه في شريطه، بدعة ظاهرة ويتردد إليه طلاب العلم، انخدع فيه الناس وظنوا أنه على جانب من العلم بالسنة والمنهج، فلا يجوز التغرير بالعام، وموادة المبتدع ومصادقته، بل يجب هجره بعد أن يبين له. لأن الناس إذا رأوا المبتدع منزوي في زاوية مهجور من المجتمع حذروه وسألوا عن حاله، فهذه الحكمة من هجر المبتدع. قال: ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم، يعني مفارقتهم لا في مجالس ولا في مناسبات، وإن حصل من باب الاتفاق في مناسبة فلا تجلس عنده ولا تستمع إليه. بعض السلف جاءه مبتدع قال: أريد أن أقرأ عليك آية من كتاب الله، فقال: منك لا أريد أن أسمعها، وهي آية. قد يقول قائل: ماذا في الآية، ماذا في الآية، هل فيها يعني شيء يخاف منه؟ لكن المصدر الذي يتلوها صاحب شر وبدعة، فأبى أن يسمع منه حتى القرآن، فما بالك بكلامه الذي يحشوه بالسم والبدع والذي لا يؤمن جانبه. وترك الجدال والخصومات في الدين، الجدال والخصومات التي ليست لإظهار الحق بل هي للانتصار للنفس أو لإظهار عجز الخصم، لم يكن الجدال من أجل إظهار الحق وبيانه، هذا ممنوع. الجدال والخصومات في الدين ولا سيما العقائد، في العقيدة لا تجوز، وهذا إذا كان الأمر يتطلب بيان الحجة، فلا يخلو الإنسان المناظر من أن يكون قادرا على بيان الحقيقة للخصم وإقناعه وإظهار الحق أو يكون عاجزا. فالعاجز لا يجوز له أن يدين الإسلام بعجزه ويذله أمام هذا المبتدع، تجنب مناظرته، وهذا النهي ينصب على هذا الجانب. أما إذا كان مبتدعا وعند أهل السنة من يستطيع رد بدعته بالنصوص وبالدليل لا بالهوى والاستحسان، تقرع حجته بالحجة. لما قال الكافر لإبراهيم عليه السلام: أنا أحيي وأميت، وجاء برجلين قتل أحدهما وترك الآخر، يدلل أنه أحيا وأمات. قال له إبراهيم عليه السلام: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. هذه الحجة التي تفحم الخصم وتسكته. فإن كان المناظر المجادل عنده قدرة وعنده علم وعنده بصيرة فلا مانع أن يرد شبه المشبهة وحجج المتأولين للنصوص إلى غير وجهها الصحيح. قال: وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم. كتب المبتدعة لا تخلو من شر، فإذا رأيت كتابا لأحدهم عنوانه يروق للناظر ويجذب السامع فلا تطمئن إليه ولا تركن إليه، كما قال الله جل وعلا: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. لا تنظر في كتاب المبتدع أو كتب المبتدعة ولا تسمع أشرطتهم إلا لمن أراد أن يرد، يريد أن يرد على المبتدعة أو المبتدع من كتابه، فيأخذ من كلامه ويرد عليه بالكتاب والسنة وكلام السلف. وهذا جانب من جوانب الرد على الشبه والبدع. كان ابن تيمية رحمه الله فارس هذا الميدان، فقد تعلم الكلام والمنطق حتى برع فيه أكثر من أربابه ليرد عليهم من باطن مذهبهم ومنهجهم. إذا استطاع الإنسان وأمن الفتنة من الكتاب الذي يريد أن يرد منه، أما العاجز أو الذي لا يريد أن يرد فلا ينظر في كتب المبتدعة ولا يصغي إلى كلامهم. قال رحمه الله: وكل محدثة في الدين بدعة. هذا عموم أو تعريف للبدعة. قد يسأل سائل: ما هي البدعة؟ فلو جلسنا نقول له: البدعة كذا والبدعة كذا والبدعة كذا، قد ننسى الكثير، وقد نأتي على شيء أقل من أن يوصف بالبدعة. لكن الوصف لها: كل ما أحدث في الدين مما ليس منه فهو بدعة. كل شيء أحدث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن دينا في حياته ولا في حياة أصحابه والتابعين لهم بإحسان فليس بدين في أي عصر أو مصر. قال: وكل محدثة بدعة. كل محدثة في الدين بدعة. كل شيء ليس له أصل في القرآن أو السنة فهو بدعة.
كم باقي معنا؟ وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع. كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظائرهم، فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها.
باقي معنا وقت ولا الوقت كم؟
شيخنا باقي 8 دقائق.
قوله رحمه الله: وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع. متسم يعني متصف بغير الإسلام وبغير السنة، والإسلام كما سبق معنا بيان أركانه، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، ويتحقق بتطبيق أركانه الخمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. هذه أركان. كل متسم يعني متصف بغير الإسلام والسنة، المراد بها الشريعة، هذا تعميم بعد تخصيص. السنة تشمل شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ودينه الذي أرسله الله به، ويدخل فيها اقتفاء أثره واتباع هديه في كل ما نأتي ونذر من العبادات القولية والفعلية البدنية والمالية، وما يجب على المسلم في زيه ومظهره يكتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المتبوع لا بد أن يأخذ التابع من صفاته وسماته وأخلاقه بقدر ما يتقيد بذلك. ولذلك تجد طالب العلم يحاول أن يأخذ عن شيخه ومعلمه الفضائل، ولهذا يكون طالب العلم على الشيخ أغزر علما وأقرب سلوكا إلى السنة ممن يأخذ علمه من الكتاب. فالحاصل أن المتسم بالإسلام يجب أن يكون متصفا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وما يؤتمن عليه من الأمانات ومن الأقوال والأسرار، وما يؤتمن عليه من الحواس، وما يؤتمن عليه من العبادات كالطهارة الصغرى والكبرى وأركان الصلاة وواجباتها، ما يؤتمن عليه من العبادات جملة وتفصيلا. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس سنة المراد بها مقابلة البدعة، لا، السنة هي الهدي والملة والطريقة والشريعة، وذكر منها الإسلام. كل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع، والدليل على ذلك أنك لو رأيت الإنسان يصلي الظهر خمسا فأنكرت عليه، قال أنا أتيت بطاعة، أنا زدت على الواجب، نقول له هل عمله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، لكن أردت الخير، كحال الثلاثة النفر الذين التزموا بعبادات لم يلتزم بها النبي صلى الله عليه وسلم: صوم الدهر، قيام الليل، وترك الزواج. هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصوم ويفطر ويصلي وينام ويتزوج النساء، هذا هو الابتداع. أن يأتي بشيء محدث في الدين ليس منه، فهذا مخالفة السنة والهدي النبوي، وهو البدعة. كل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع، يعني مخترع في الدين ما ليس منه. فعلينا أن ننظر في أنفسنا وأحوالنا، هل نحن ملتزمون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ومطبقون أوامره بقدر الاستطاعة ومبتعدون عن نواهيه جملة وتفصيلا، وإن حصل شيء والإنسان غير معصوم فالعلاج التوبة والندم والرجوع إلى الله جل وعلا والإكثار من النوافل والعبادات والطاعات. الحاصل أن الإنسان يهتم بحاله حتى يلتزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويحذر من البدعة التي قد يستحسنها في الدين وهي ليست منه.
طيب دقيقة،
لعلنا نقف
عند هذا. الأسئلة شيخنا، تسأل الأسئلة؟ الأسئلة
نعم، عندنا ثلاثة أسئلة. ما حكم من سب أو اتهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعدم العفة والحصانة؟ نعم كفر، نعم، لأن الله جل وعلا برأهن واختارهن لرسوله صلى الله عليه وسلم، فمن شك في خبر الله كفر. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، والآية الأخرى وأزواجه أمهاتهم. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة زدني العلمية أن تقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد لابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد ابن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الشيخ هادي بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى العلمية الثالثة المقامة بجامع العليا بمحافظة صامطة في شهر رجب عام 39 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصل اللهم وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. اللهم اغفر لنا والمستمعين وشيخنا ووالدينا والمسلمين والمسلمات. قال الإمام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله رحمة الأبرار: ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت المبرآت من كل سوء.
أكمل.
أفضلهن خديجة بنت خويلد، وعائشة الصديقة بنت الصديق، وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه، زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله به فقد كفر بالله العظيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال المؤلف رحمه الله: ومن السنة، أي من سنة أهل السنة والجماعة ومن أصول اعتقادهم، الترضي عن على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، لأن الله جل وعلا لا يختار لنبيه وأحب الخلق إليه إلا من هي من الخيرات. لهذا قال عز من قائل: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم مبرآت قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، وهن أمهات المؤمنين. لا يجوز لأحد أن يسيء الظن بإحداهن أو يختلج في نفسه عدم براءتهن، وأفضلهن خديجة لأنها أولى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وواسته بنفسها ومالها، وله منها الولد، وكان أول من آمن به من النساء خديجة، وقد بشرها الله على لسان جبريل، بشرها جبريل عليه السلام ببشارة الله لها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب. وكذلك في الفضل والمرتبة تأتي عائشة رضي الله تعالى عنها، فهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، برأها الله جل وعلا من الإفك الذي افتراه عليها المنافقون، وتولى كبره في هذه الفتنة رئيس النفاق والمنافقين، وقد توعده الله جل وعلا بقوله: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وذلك أنها كانت في غزوة من الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان إذا أراد أن يغزو قوما أقرع بين نسائه، فأيتهن خرجت قرعتها أخذها معه، فأخذ عائشة رضي الله تعالى عنها في إحدى الغزوات، وفي قفوله منها باتوا في مكان، فقامت رضي الله تعالى عنها قبل أن يرحل هودجها وذهبت إلى قضاء حاجتها، فجاء من يحمل هودجها على بعيرها فحملوه ولم ينكروا خفته لأنها كانت خفيفة، فلما جاءت وقد رحل القوم جلست في المكان الذي خرجوا منه وقالت: لعلهم يفقدوني فيرجعون، وكان صفوان بن معطل رضي الله تعالى عنه يتعقب السرية إذا باتوا في مكان بات وراءهم حتى إذا قاموا مر على مكانهم لعله يجد شيئا. فلما جاء إلى مكان الجيش ورأى عائشة رضي الله تعالى عنها جالسة كان يسترجع وقد نزل الحجاب وكانت محجبة وعرفها لأنه يعرفها قبل أن ينزل الحجاب. فلما قرب منها أناخ بعيره وابتعد عنه حتى ركبت ثم قاد بها حتى دخلوا المدينة في الظهيرة. ففرح المنافقون بهذه المسألة وخاضوا في عرضها الشريف، وهي لم تنكر من النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه كان إذا دخل لا يسمي باسمها فيقول كيف أتيكم. فمرضت رضي الله تعالى عنها فاستأذنت الرسول صلى الله عليه وسلم أن تذهب إلى بيت أبيها فأذن لها، فذهبت وجلست فترة لا تدري عن الأمر شيئا. فخرجت ليلة من الليالي ومعها أم مصطح، فلما تعثرت قالت تعس مصطح، قالت لها عائشة بئس ما قلت، فقالت أو ما علمت يا هنتا، يعني هذه، قالت عن أي شيء، قالت لقد خاض الناس في شأنك أنت وصفوان تقول فلم يكن لي حاجة فرجعت ولزمت فراشي أبكي ليلي ونهاري حتى كاد البكاء يفلق قلبي. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا عائشة إن كنت ألممت بشيء فتوبي إلى الله جل وعلا، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله. فقالت لأبيها رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ماذا أقول له؟ قالت لأمها رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ماذا أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت والله لو قلت لكم شيئا كذبا تصدقونني به لصدقتموني، ولو قلت لكم الصدق والله يعلم إني لصادقة لتكذبونني، وما رأيت لكم وحالي إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. تقول رضي الله تعالى عنها فما برح البيت أحد حتى نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سري عنه وهو يضحك فقال أبشري يا عائشة فقد برأك الله. فقال لها أبواها اشكري رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت والله لا أشكر إلا الله، وأنزل الله جل وعلا إن الذين جاءوا بالإفك منكم عصبة لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانك هذا بهتان عظيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. فحد النبي صلى الله عليه وسلم من خاض في عرض عائشة رضي الله تعالى حده 80 جلدة، حد القذف. هذه قصة الإفك وبراءة عائشة رضي الله تعالى عنها. وقد أنزل الله فيها قرآنا وقبلته الأمة وسمعته وعلمته واعتقدته، ولم يشذ في ذلك إلا كلاب النار الرافضة الذين لا يزالون على منهج المنافقين، لا يزالون يعتقدون أنها أتت بفاحشة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما مرض مرض موته كان يسأل أين أنا غدا، فعرف أزواجه بأنه يريد بيت عائشة، فأذن له أن يمكث في بيت عائشة، فمكث في بيتها حتى وافاه الأجل. تقول رضي الله تعالى عنها: لقد مات الرسول صلى الله عليه وسلم بين نحري وسحري، كنت مسندته إلى صدري، فدخل أخوها وفي يده سواك، فأبده النبي صلى الله عليه وسلم البصر، فعرفت أنه يحبه، فقلت آخذه لك، فأشار برأسه فأخذته وقضمته وطيبته، ثم أعطيته فاستن به استنانا ما رأيته استن مثله قبل ذلك، فما أنقضى حتى قال: اللهم في الرفيق الأعلى، فعرفت أنه لا يختارنا. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله: لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة وفي يومها وبين سحرها ونحرها، وجمع الله بين ريقه وريقها في آخر لحظة من عمره، فلتبرد أفئدة الرافضة أو لتصل الحطمة. هذه حال عائشة رضي الله تعالى عنها التي دنسها ولا يزال يدنسها الشيعة والرافضة، عليهم من الله ما يستحقون. ولهذا يقول المصنف رحمه الله: فمن قذفها بما برأها الله به أو منه فقد كفر بالله تعالى.
تفضل. ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله، أحد خلفاء المسلمين،
معاوية رضي الله تعالى عنه صحابي جليل من كتاب الوحي وصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وخال المؤمنين. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وتعاقب الخلفاء الراشدون بعده، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وبويع علي رضي الله تعالى عنه بالخلافة، ولم يمضي الوقت الكثير حتى تمضي البيعة له، إذ قتل رضي الله تعالى عنه على يد أبو لؤلؤ عبد الرحمن بن ملجم الخبيث. ولما قتل رضي الله تعالى عنه بويع ابنه الحسن بالخلافة، وحصل الذي حصل وتحققت فيه نبوة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إن ابني هذا سيدا وإن الله سيصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، إذ تنازل لمعاوية رضي الله تعالى عنه في الخلافة، فتمت لمعاوية رضي الله تعالى عنه البيعة العامة، وكان كان خليفة للمسلمين، وأجمع عليه أهل الحل والعقد، ولم يطعن في خلافته إلا الرافضة الذين طعنوا في خلافة أبي بكر وعمر، قالوا بأن الخلافة لعلي رضي الله عنه، فعدل الصحابة عنه وأجمعوا أو اختاروا أبا بكر وبعد أبي بكر عمر وبعد عمر عثمان، أجمعوا على هذا فكفروهم لأنهم عدلوا في اعتقادهم عن اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم للخليفة بعده. والذي حصل هو بإجماع المسلمين، وليس جاء عن هوى، فخلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه تمت، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدفن، لما حصل يعني عرض الآراء من يكون الخليفة، فقال الأنصار منا رجلنا منكم رجل للمهاجرين، وقال بعضهم تكون في من كان لهم الشأن أي المهاجرين، إلى غير ذلك مما حصل، فحسم الموقف عمر رضي الله تعالى عنه وقال لقد اختارك نبي الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نختارك لدنيانا، امدد يدك. فبايعه عمر ثم تبعه الصحابة فبايعوه، فتمت له البيعة بذلك. ولما حضر أجل أبي بكر أوصى بالخلافة لعمر، عهد بها إليه، فتم له ذلك وأجمع الصحابة على ذلك. ولما طعن عمر رضي الله تعالى عنه جعل الخلافة في أهل الشورى، فأجمعوا على خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه، وبايعه علي رضي الله تعالى عنه. فلماذا هؤلاء الرافضة يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أمر اختاره الله لهم؟ إن الله جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع أمته على خطأ، فلا يجتمعون على خطأ، بل إن الله جل وعلا عصم الأمة من الإجماع على خطأ، وهذا من فضل الله جل وعلا، ثم فضل هذه الأمة بين سائر الأمم.
تفضل. ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يؤمروا بمعصية الله، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين، وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين.
هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، السمع والطاعة لمن ولي أمرهم سواء بإجماع أو غلبة، وصار له الأمر وتمت له البيعة وجبت طاعته وعدم الخروج عليه، لقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر هم العلماء والأمراء. العلماء لأنهم يبينون الأحكام الشرعية من النصوص، يستنبطون الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة، يبينون الحلال والحرام، فهم لولاة الأمر سند ومرجع في استنباط الأحكام من الكتاب والسنة، فتجب طاعة أمراء المسلمين الذين يلون أمرهم من الحكام، لأنهم بطاعتهم تجتمع الكلمة ويتوحد الصف. وتنعدم الفرقة ويستتب الأمن وتنتظم الأحوال وتؤمن السبل وتقام الحدود وينصف المظلوم من الظالم وتصان الأعراض وتحفظ الأموال والعقول. بولاة الأمر تتحقق أمور عظيمة لم تتحقق بدونهم، لهذا أوجب الله طاعتهم في المعروف، طاعتهم في المعروف. أما المعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإن أمر ولي الأمر بمعصية فلا يطاع فيها ويطاع فيما سواها، ولا تتخذ ذريعة في الخروج عليه لأنه أمر بمعصية لا تطعه فيها، فيجب عليك أن تطيعه في غيرها. وكذلك العلماء الذين يبينون مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم من النصوص، يستنبطونها، يستنبطون الأحكام. ولذا أحال الله عليهم في قوله عز من قائل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يعني نشروه في المجالس وتجاذبوه في العامة وانتشر بينهم أذاعوه. وهذا خلاف الأولى، النوازل ما ينبغي أن تذاع ولا ينبغي أن يتجاذبها عامة الناس الذين لا شأن لهم في حل النوازل، هذا للعلماء الربانيين الذين قال الله في حقهم: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم إيلاء من أزواجه شهرا، والإيلاء هو أن يحلف الزوج ألا يطأ زوجته، كما قال الله جل وعلا: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، يعني أقصى المدة أربعة أشهر، أما فوقها لا، ليس من حق الزوج. آل النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه شهرا. فانتشر الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق أزواجه، فشك ذلك على الصحابة لأنهم يحزنهم الذي يحزن النبي صلى الله عليه وسلم، فجلسوا في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم في مكان منعزل عنهم، وعمر رضي الله تعالى عنه في منزله. جاءه رجل من الأنصار وطرق عليه الباب في وقت الظهيرة، فخرج عمر يجر ثوبه، عرف بأن هذا الاستئذان في هذا الوقت له ما له من الشأن، فخرج إلى الأنصار فقال له: ما شأنك؟ قال: حدث أمر عظيم. قال: ماذا حدث؟ أجاء الغساني؟ الغساني رجل كان يتوعد المدينة وأهلها بالغزو، فكانوا يتوقعون أن يأتي بين الحين والآخر. قال: لا،
حصل وحدث ما هو أعظم من ذلك؟ قال ماذا؟ قال طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه. فرجع عمر رضي الله تعالى عنه وأخذ ثيابه وذهب إلى بيت حفصة فوجدها تبكي. قال لقد حذرتك من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري. قال أين هو؟ قال ذاك هو في المشربة، يعني مكان يجلس فيه عليه الصلاة والسلام. فجاء واستأذن عليه فلم يؤذن له، فرجع ولم يصبر، فرجع للاستئذان مرة ثانية فلم يؤذن له، فجلس قليلا ثم رجع فقال للبواب قل له عمر يستأذن، حتى سمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أذن له. فجاء عمر رضي الله تعالى عنه وجعل يلاطف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ألم ترى يا رسول الله أن امرأتي تجادلني اليوم إلى المساء؟ فلما أنكرت عليها ذلك قالت لقد كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنه اليوم إلى الليل وهو خير منك. قال ويفعلن ذلك خابت وخسرت من فعلت ذلك. يقول فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له يا رسول الله لقد جئنا إلى المدينة ونحن رجال نغلب نساءنا، فوجدنا رجالا تغلبهم نساؤهم فتطاولنا علينا. فتبسم تبسم يعني تبسما آخر، فلما يعني رأى منه يعني فرصة قال أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه؟ قال لا. فخرج عمر رضي الله تعالى عنه فرحا مسرورا وقال للصحابة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطلق أزواجه، وكان يقول رضي الله تعالى عنه أنا من الذين قال الله فيهم ولو ردوه إلى أولي الأمر منهم إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهكذا ترجع النوازل، ترجع النوازل إلى العلماء، بل ويحث طلاب العلم إلى مجالسهم ويبين لهم فضلهم وحاجة الناس إلى ما عندهم من العلم. إذا ذهب العالم من الأرض أقفرت وأظلمت. مر رجل يوم أن كان الشيخ أحمد في المستشفى وهو يريد السؤال، وعرفت أنه ليس من المنطقة، فقال أين بيت النجمين؟ فقلت له في القرية التي مررت بها، لكنه لم يكن موجودا. قال أين هو؟ فقلت له في المستشفى، اسأل الله له العافية والشفاء. فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، إلى أين أذهب؟ هكذا تظهر حاجة الناس إلى العلم والعلماء. فينبغي للإنسان أن يعرف قدر العلماء الربانيين الذين أخذوا علمهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح لا بالهوى والتقليد والتعصب لآراء الرجال والانتماء إلى المذاهب الضالة. لا، هذا ليس بالعلم. العلم قال الله وقال رسوله وما قاله السلف الصالح، هؤلاء هم ولاة الأمر من العلماء، تجب طاعتهم واحترامهم لكن في المعروف. وإذا أخطأ العالم لا يؤخذ بخطائه، يبين له بالحكمة لا بالتشهير ولا بإذاعة أمره، وليكن هذا على صورة سؤال أو تذكير له بعد الدرس أو نحو ذلك، لا يبقى على غير بينة. وإن كان بعضهم لا يعد الموقف ولا الموضوع حتى يسأل، كان من عادة شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله إذا قال في المسألة كذا وكذا يسأل الطلاب أهكذا، وهذا دليل على التواضع، وهو من هو رحمه الله تعالى، هو العالم المفسر المحدث سيف الحق على أهل البدع المناضل المجاهد عن السنة والمنهج، ومع ذلك يهضم حق نفسه إذا قيل له عالم أو كذا قال بل أنا طويلب علم، وما رأيته كتب عن نفسه في أي موضوع من فتوى أو غيرها إلا باسمه بدون وصف المشيخة، كتبه أحمد بن يحيى النجمي، وهكذا شيخنا الشيخ العلامة زيد المدخلي رحمهم الله جميعا يهضمون حق أنفسهم وإن كان غيرهم يعرف قدره. فلماذا لا ندل على كتبهم؟ ولماذا لا نحث على قراءة كتبهم وتراثهم؟ بل إنه كان في حياتهما رحمهم الله يوجد من طلابهما من يحذر طلاب العلم من مجالسهما، قد جاء أحدهم معتذرا للشيخ زيد فقال له ألم تحذر طلاب العلم منا؟ ما الذي رأيتموه فينا؟ هل رأيتم منا بدعا تحذرون مني ومن الشيخ أحمد؟ هل عرفتم منا مخالفة لمنهج السلف أهل السنة والجماعة؟ فينبغي لنا أن نعرف قدر العلماء، وإن ماتوا فعلمهم وكتبهم بين أيدينا، وهذا من فضل الله جل وعلا أن أبقى للعلماء أثرا، وهو كما قال إبراهيم عليه السلام واجعل لي لسان صدق في الآخرين، فهذا لسان صدق للعلماء أن يكون علمهم وتراثهم ساري المفعول يجري أجره عليهم ما دام يعمل به ويستفاد منه. هكذا ينبغي لولاة الأمر، ولي الأمر الحاكم يجب توقيره وطاعته والسمع له، ولا يجوز تتبع مثالبه ولا التشهير به ولا التأليب عليه ولا التقليل والتهوين من شأنه، لأن هذا فيه إيغار لصدور العامة على ولي الأمر، ولا سيما إذا كانت هناك مسألة حدثت في المجتمع، ولي الأمر ما هو شمس شارقة على كل جزء من الأرض أو على كل شخص أو أسرة، هو من بني آدم لا يعلم الغيب. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر أقضي على نحو ما أسمع، وقد يكون أحدكم ألحن بحجته. فإذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بالك بغيره من الناس؟ إذا حصل شيء لا تحمل ولي الأمر، ابحث عن هذا الشيء، ما السبب في وصوله وحصوله؟ قد يكون لا علم له به ولا صلة له به، قد يكون من التقصير في المسؤولية، ومع ذلك لا مانع أن تخبره إن استطعت، أو تخبر من يخبره. أما أن تأخذ هذه المسألة وتطير بها في الآفاق وتقول ولي الأمر كذا ويقر كذا ويعلم كذا ولا ينكر هذا ولا هذا، ليس من الطاعة وليس من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن حصل شيء من أمر ولي الأمر فإنه لا يذاع ولا يشاع، بل يعالج عن طريقه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ظهر له من أميره ما يكره فلا يبديه علانية وليأخذ بيده. فطاعة ولاة الأمر من العلماء والأمراء من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، هذا منهج السلف الصالح. أما الذين يتصيدون زلات العلماء ومثالب الحكام ثم يشيعون لمزهم وسبهم وشتمهم في المجتمع في المجالس على المنابر، فهؤلاء ثوار يريدون الفتنة ويريدون الإخلال بالأمن ويريدون انتشار الفوضى وتعطيل الشعائر التعبدية، تعطيل أسباب المعيشة، تعطيل الأعمال من الدراسة والقضاء والطب وغير ذلك من مصالح الناس. إذا ضاع الأمن انفلتت المصالح. يجب على طالب العلم وعلى العاقل أن يعرف حق ولاة الأمر وأن يلتزمه، لأنه من الدين بل من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وليحذر كل الحذر أن يعصي الله ورسوله في ولي أمره، سواء كان من الأمراء أو العلماء، وحال الأمراء شأنهم أعظم، لأن الأمر بهم يستتب والمصالح بهم تكتمل. فإذا ذهب ولي الأمر ذهب الخير من الأرض وانتشر الفساد والدعارة والبطالة وسفك الدماء ونهب الأموال وغير ذلك من البلايا والمصائب. فهذا من السنة، أي من عقيدة أهل السنة والجماعة، السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين، برهم وفاجرهم. لا يقول أحد هذا للبر فقط، لا، بل للفاجر، ما دام أنه يصلي، ما دام أنه يصلي ويأمر بالصلاة فإنه يسمع له ويطاع، وإن ضرب الظهر وأخذ المال ما لم يأمر بمعصية الله فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. قال: ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته. بعض الناس يقولون طبعا من الذين يتفلتون من الولاء والبراء لولاة الأمر، بعضهم يقول: ليس في عنقي بيعة لهذا الأمير. لماذا؟ قال: لم أبايعه شخصيا. نقول له: أليس لك عريفة؟ كما قال صلى الله عليه وسلم: ليرفع إلي عرفاؤكم، يعني لكل جماعة من الناس عريفة، أو شيخ شمل، أو محافظ محافظة، أو أمير منطقة. مبايعة هؤلاء الرؤوس لولي الأمر تتم له البيعة على جميع أفراد الأمة. إذا بايع شيخ القبيلة ولي الأمر تمت بيعته على جميع أفرادها، فلا عذر لمن يقول أنا لم أبايع ولي الأمر مباشرة، بايعه عريفك أو شيخك أو محافظ محافظتك. قال وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين. أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه لما حبس وعذب لأن يقول أو حتى يقول القرآن مخلوق، وكان هذا المذهب والمنهج مؤيد من ولي الأمر في زمانه الذي استمع له المعتزلة الذين يقولون بخلق القرآن، فجاء طلابه إليه وقالوا لقد ظهر من هذا الأمير موافقة لأهل الباطل، فهل له في أعناقنا بيعة؟ هل له سمع وطاعة؟ فقال اتقوا الله في دماء المسلمين، إذا لم تكن له سمع وطاعة فما ذنب المسلمين يستثار عليهم ولي الأمر؟ لأن ولي الأمر إذا استثير لم يقف شره على شخص معين، ولهذا يقول الله جل وعلا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فجعل يهدئهم وينصحهم ويبين لهم أن الصبر على ولي الأمر في حقن الدماء وفي صيانة الأعراض وحفظ الأموال وصبر على الجلد حتى يغمى عليه وعلى الحبس حتى قيض الله له من ينصر دعوته ويظهر منهجه حتى إلى يوم القيامة إن شاء الله، فنصر الله به السنة في زمانه، وكان إماما في الصبر على ولاة الأمر، فليس مبررا أن يثار على ولي الأمر ما دام للصبر مجال.
ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين بدعة.
هذه من أصول أهل السنة والجماعة، هجران أهل البدع، الأئمة من المبتدعة الذين يدعون إلى بدعهم والذين يصدقونهم ويتبعونهم على ذلك، يهجر بعد أن يبين له الحق التابع، يبين له الحق بأن هذا بدعة وهذا الأمر خلاف السنة وخلاف الحق وهو باطل ومنكر، فإن انتهى فالحمد لله، وإن أصر على المتابعة للمبتدع والدفاع عن بدعته بل وترويجها ونشرها يهجر التابع والمتبوع، حتى إن علم الله فيه خيرا يرجع وإلا يحذر شره، حتى لا ينخدع الناس فيه، إذا رأى الناس طالب علم يتردد إلى المبتدع وهو صاحب بدعة يدعو إليها في محاضرته في خطبته في كتابه في شريطه، بدعة ظاهرة ويتردد إليه طلاب العلم، انخدع فيه الناس وظنوا أنه على جانب من العلم بالسنة والمنهج، فلا يجوز التغرير بالعام وموادة المبتدع ومصادقته، بل يجب هجره بعد أن يبين له. لأن الناس إذا رأوا المبتدع منزوي في زاوية مهجور من المجتمع حذروه وسألوا عن حاله.
الله أكبر.
فهذه الحكمة من هجر المبتدع. قال: ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم، يعني مفارقتهم لا في مجالس ولا في مناسبات، وإن حصل من باب الاتفاق في مناسبة فلا تجلس عنده ولا تستمع إليه. بعض السلف جاءه مبتدع قال: أريد أن أقرأ عليك آية من كتاب الله. فقال: منك لا أريد أن أسمعها، وهي آية. قد يقول قائل: ماذا في الآية؟ ماذا في الآية؟ هل فيها يعني شيء يخاف منه؟ لكن المصدر الذي يتلوها صاحب شر وبدعة، فأبى أن يسمع منه حتى القرآن، فما بالك بكلامه الذي يحشوه بالسم والبدع والذي لا يؤمن جانبه. وترك الجدال والخصومات في الدين، الجدال والخصومات التي ليست لإظهار الحق بل هي للانتصار للنفس أو لإظهار عجز الخصم، لم يكن الجدال من أجل إظهار الحق وبيانه، هذا ممنوع. الجدال والخصومات في الدين ولا سيما العقائد، في العقيدة لا تجوز. وهذا إذا كان الأمر يتطلب بيان الحجة، فلا يخلو الإنسان المناظر من أن يكون قادرا على بيان الحقيقة للخصم وإقناعه وإظهار الحق، أو يكون عاجزا. فالعاجز لا يجوز له أن يدين الإسلام بعجزه ويذله أمام هذا المبتدع، تجنب مناظرته. وهذا النهي ينصب على هذا الجانب. أما إذا كان مبتدعا وعند أهل السنة من يستطيع رد بدعته بالنصوص وبالدليل لا بالهوى والاستحسان، تقرع حجته بالحجة. لما قال الكافر لإبراهيم عليه السلام: أنا أحيي وأميت، وجاء برجلين قتل أحدهما وترك الآخر، يدلل أنه أحيا وأمات. قال له إبراهيم عليه السلام: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. هذه الحجة التي تفحم الخصم وتسكته. فإن كان المناظر المجادل عنده قدرة وعنده علم وعنده بصيرة فلا مانع أن يرد شبه المشبهة وحجج المتأولين للنصوص إلى غير وجهها الصحيح. قال: وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم. كتب المبتدعة لا تخلو من شر، فإذا رأيت كتابا لأحدهم عنوانه يروق للناظر ويجذب السامع فلا تطمئن إليه ولا تركن إليه، كما قال الله جل وعلا: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. لا تنظر في كتاب المبتدع أو كتب المبتدعة ولا تسمع أشرطتهم إلا لمن أراد أن يرد، يريد أن يرد على المبتدعة أو المبتدع من كتابه، فيأخذ من كلامه ويرد عليه بالكتاب والسنة وكلام السلف. وهذا جانب من جوانب الرد على الشبه والبدع. كان ابن تيمية رحمه الله فارس هذا الميدان، فقد تعلم الكلام والمنطق حتى برع فيه أكثر من أربابه ليرد عليهم من باطن مذهبهم ومنهجهم. إذا استطاع الإنسان وأمن الفتنة من الكتاب الذي يريد أن يرد منه، أما العاجز أو الذي لا يريد أن يرد فلا ينظر في كتب المبتدعة ولا يصغي إلى كلامهم. قال رحمه الله: وكل محدثة في الدين بدعة. هذا عموم أو تعريف للبدعة. قد يسأل سائل: ما هي البدعة؟ فلو جلسنا نقول له البدعة كذا والبدعة كذا والبدعة كذا قد ننسى الكثير، وقد نأتي على شيء أقل من أن يوصف بالبدعة. لكن الوصف لها: كل ما أحدث في الدين مما ليس منه فهو بدعة. كل شيء أحدث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن دينا في حياته ولا في حياة أصحابه والتابعين لهم بإحسان فليس بدين في أي عصر أو مصر. قال: وكل محدثة بدعة. كل محدثة في الدين بدعة. كل شيء ليس له أصل في القرآن أو السنة فهو بدعة.
كم باقي؟ صلى الله عليه وسلم. وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع، كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظائرهم، فهذه فرق الضلال وطوائف البدع، أعاذنا الله منها.
باقي معنا وقت ولا الوقت كم؟
باقي 8 دقائق.
قوله رحمه الله: وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع. متسم يعني متصف بغير الإسلام وبغير السنة. والإسلام كما سبق معنا بيان أركانه، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، ويتحقق بتطبيق أركانه الخمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. هذه أركانه. كل متسم يعني متصف بغير الإسلام والسنة، المراد بها الشريعة. هذا تعميم بعد تخصيص. السنة تشمل شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ودينه الذي أرسله الله به، ويدخل فيها اقتفاء أثره واتباع هديه في كل ما نأتي ونذر من العبادات القولية والفعلية البدنية والمالية، وما يجب على المسلم في زيه ومظهره يكتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم لأن المتبوع لا بد أن يأخذ التابع من صفاته وسماته وأخلاقه بقدر ما يتقيد بذلك. ولذلك تجد طالب العلم يحاول أن يأخذ عن شيخه ومعلمه الفضائل، ولهذا يكون طالب العلم على الشيخ أغزر علما وأقرب سلوكا إلى السنة ممن يأخذ علمه من الكتاب. فالحاصل أن المتسم بالإسلام يجب أن يكون متصفا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وما يؤتمن عليه من الأمانات ومن الأقوال والأسرار وما يؤتمن عليه من الحواس وما يؤتمن عليه من العبادات كالطهارة الصغرى والكبرى وأركان الصلاة وواجباتها، ما يؤتمن عليه من العبادات جملة وتفصيلا. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس سنة المراد بها مقابلة البدعة، لا، السنة هي الهدي والملة والطريقة والشريعة، وذكر منها الإسلام. كل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع، والدليل على ذلك أنك لو رأيت الإنسان يصلي الظهر خمسا فأنكرت عليه، قال أنا أتيت بطاعة، أنا زدت على الواجب، نقول له هل عمله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، لكن أردت الخير، كحال الثلاثة النفر الذين التزموا بعبادات لم يلتزم بها النبي صلى الله عليه وسلم، صوم الدهر، قيام الليل، وترك الزواج، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان يصوم ويفطر ويصلي وينام ويتزوج النساء، هذا هو الابتداع، أن يأتي بشيء محدث في الدين ليس منه، فهذا مخالفة السنة والهدي النبوي، وهو البدعة. كل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع، يعني مخترع في الدين ما ليس منه. فعلينا أن ننظر في أنفسنا وأحوالنا، هل نحن ملتزمون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ومطبقون أوامره بقدر الاستطاعة ومبتعدون عن نواهيه جملة وتفصيلا، وإن حصل شيء والإنسان غير معصوم فالعلاج التوبة والندم والرجوع إلى الله جل وعلا والإكثار من النوافل والعبادات والطاعات. الحاصل أن الإنسان يهتم بحاله حتى يلتزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويحذر من البدعة التي قد يستحسنها في الدين وهي ليست منه.
شيخنا تسأل الأسئلة.
نعم، عندنا ثلاثة أسئلة. ما حكم من سب أو اتهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعدم العفة والحصانة؟ نعم، كفر، نعم، لأن الله جل وعلا برأهن واختارهن لرسوله صلى الله عليه وسلم، فمن شك في خبر الله كفر. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، والآية الأخرى وأزواجه أمهاتهم. تفضل.